حادثات.
وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات،
من العصيان والذلات.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان. وكنت في الحلقة الماضية أتحدث بإذن الله جل وعلا عن تلبيس الشيطان أو عن أخطر تلبيس للشيطان على الولاة والسلاطين والحكام، وانتهيت من 5 تلبيسات للشيطان على الولاة والسلاطين، ووعدتكم بإذن الله جل وعلا أن أتم الأمر في هذه الحلقة، وقلت لكم أيضا أنني سآتيكم بأمور مهمة جدا لكم أكثر من غيركم بإذن الله جل وعلا. أجل النقطة السادسة، أنا كنت واقف عند إيه؟ 5، انتهيت منها، الحين أنا داخل على 6 عشان يبقى مادتنا العلمية مرتبة لا خلل فيها. 6، قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله أنه الضمير عائد على الشيطان هنا، خلي بالكم عائد جدا، أنه يحسن لهم الانبساط في الأموال ظانين أنها بحكمهم. يعني الشيطان بيزين للولاة والسلاطين والحكام ان هم يعني يتوسعوا في اخذ المال ويتصرفوا فيه كما شاءوا، على اعتبار انهم هم الحكام ولهم مطلق التصرف، وان ده بالحكم بتاعهم ظنين انها بحكمهم. وانما للوالي او للسلطان او للحاكم من المال بقدر عمله، الحلال بقدر عمله. يعني العقد المتفق عليه بين الشعوب وبين الولاة أو السلاطين إن مثلا يبقى راتبه مثلا 40 يبقى 40، 50 يبقى 50، 60 يبقى 60، مش يعني خلاها مفتوحة كده وبتاع وعلى البحر وفيه لا سؤال ولا حساب ولا كيت ولا متابعة ولا أي حاجة في أي حاجة. لا، ده حرام، ده حرام ولا يجوز. أولا خيانة إن أطلق يده في أكثر من ذلك، 2 أن ذلك يدخل في باب الفساد، 3 يدخل في التبذير في أموال الآخرين. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك قال الإمام العلامة أبو الفرج يحكي لنا رواية عجيبة قوي، شوفوا معايا وركزوا معايا جدا. قال ابن عقيل: وقد روي عن حماد الراوية، روي عن حماد الراوية أنه أنشد الوليد بن يزيد. خلي بالكم من الأسماء دي غاية في الأهمية، عشان إما تيجي أنت تستدل بها قدام إنسان تبقى أنت عارف وبتعرف ضبط الأسماء. اللي بنلاقي لنا رواية مين؟ ابن عقيل. بقول مروي عن مين؟ عن حماد الراوية. إنه أنشد مين؟ يعني قاعد يمدح بالشعر كده، أنشد مين؟ الوليد بن يزيد. أنشد الوليد بن يزيد أبياته، يعني إيه؟ الشعر زمان كان فيهم الكثير من المرتزقة، الواحد منهم ما يحب يجيب قرشين كده يستغل بقى الملكات اللي عنده ويقعد بقى يعصر دماغه ويجيب قصيدة مدحية ويقوم رايح مخبط على الأمير أو الملك أو الوالي أو السلطان ويستأذن في الدخول عليه، وأول ما يدخل بقى يقعد يمدحه، عارف إن القصيدة دي هتنتشر في العرب. ليه؟ لأن الوالي عشان بقى دي من الإنجازات بتاعته والمدح فيه والشهادة له، انشروها انشروها في كل مكان. فالمرتزق هنا اللي هو من حماد الراوية أم رايح عامل قصيدة مش سهلة على الإطلاق، وانتو خلي بالكم تبقى كلها كذب طبعا، يعني لو كان حتى جبان يقول له يا أشجع من الأسد، إن كان حتى بخيل يقول له يا أكرم الخلق، إن كان حتى فاسد يقول له يا أأمن الناس، إن كان لص يقول له يا رجل الأمانات، إلى آخر هذه الأمور. المهم أنشد الوليد ابن يزيد أبياتا مدحوا فيها المدح، طبعا المدح كلته كذب. أم على طول الوليد ابن يزيد أمر له بكام؟ 50,000 وجاريتين. الناس جعانة، الناس مش لها تأكل، الغلاء منتشر، وهنا عشان مدحه بكلمتين كذبة يقول لهم اصرفوا له حالا 50,000، وما كانش 50,000 زي الجنيه بتاعنا او اليورو او الكلام ده، لا ده ذهبية 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 من الذهب، خلي بالك دول وخمسين ألف مشكلة بس وقريتين، خلي بالكم معايا جدا. طيب قال وهذا مما يروى على وجه المدح لهم وهو في غاية القدح. ده في غاية القدح، ده مش مدح. ليه؟ لأن ده إسفاف وتبذير في مال المسلمين مش في ماله. تم يجيب له من ماله هو، تم يجيب له من مال أبيه أو أمه، إنما لا يلا أمرت له من بيت مال المسلمين، أمرت لهم البنك ادوله. ده خلاص أنت حرامي وده حرام، أنت مبذر في مال الغير وده كذلك مرتزق بس ارتزاق سلبي، أنت فاسد وده فاسد لأنه عارف أنه برضه جاي ياخد السحت لو مش ماله ولا يحق له وأنت لا يحق لك. عايز تكافئه رغم ان اللي قاله ده باطل كليته، خلاص كافئه من جيبك من ثروتك الخاصة، انما لا يمكن لا يمكن. خلي بالكم معايا جدا الكلام ده، انا قلت غاية في الاهمية. النقطة السابعة او التلبيس السابع، قال الامام انه يحسن اللي هو الشيطان يعني، انه يحسن لهم الانبساط في المعاصي. زي ما بين لهم الانبساط في المال بتاع مال المسلمين، هنا كمان الانبساط في المعاصي. توسع يا عم وبسط نفسك ويلا وكيد رأسته ماله وكيد، زي اللي يقولك الرأس راقصة شهيدة والكيد يا عم شغل وكيد ويجيب له شوية من دول يفتوله ويبقى مزاجه فل. خلي بالكم معايا جدا، ويلبس عليهم أن حفظكم لأمن البلاد يمنع عنكم العقاب. يعني الشيطان يلبس عليه بقى يقول له يا عمي أنت بتزني مش مشكلة، أنت بتروح كده كده مش مشكلة، بكل شوية تسافر بالطارة هنا وهنا وتروح والعياذ بالله رب العالمين ويجيبوا لك كذا وكذا مش مشكلة، بتبلبع مش مشكلة، بتشرب مخدرات مش مشكلة، بتشرب خمرة مش مشكلة. ليه؟ بيزين له بقى ويوهمه بأن حفظه لأمن البلاد يمنع عنه العقاب. ده كفاية أنك بس حافظ الأمن بتاع الناس دي كلتها، ده كده ربنا خلاص مش هيعاقب على أي شيء. ليه؟ لأن كده أنت عامل كتير، قشطان بذله بقى أنت عامل كتير. ولو جاب حتى مشايخ السوق إيه رأيكم؟ ها؟ أنا نقولهم أنه بيعمل كذا وكذا وماله فيش مشكلة. يا عم الحديث موجودة والاستغفار والتوبة، ما بالك انت بقى اللي عامل كت وكت وكت. يا عم انت مرفوع عندك اللي حفظ، ده مرفوع عندك الاحكام ومرفوع عندك كت لانه مجنون. خلي بالكم معايا جدا، والانبساط في المعاصي ده يا جماعة لا يمكن انه يزال بسبب انه يعني جلبوا الامن للبلاد. لا، جلب الامن للبلاد واجب عليكم، الامن ده واجب، لانك لما تبوأت الولاية او السلطنة بقى واجب عليك هذا، وبما ان هذا من الواجبات ومن وظيفتك اذا محترم لا يحق لك فعل هذه الاشياء على الاطلاق، ولا يكون لك خصوصية في هذه الامور، ولا يحل لك ما حرم الله على الاطلاق. طيب خلي بالكم معايا جدا، النقطة الثامنة، شوف انا بجري ازاي عشان يعني استفيد من الوقت واستثمره قدر الاستطاعة وأديكم مادة علمية شافية. النقطة الواحدة تنفع حلقة، النقطة تنفع حلقة. النقطة الثامنة من تلبيس الشيطان على الولاة والسلاطين أنه يلبس على أكثرهم أنه قد قام بما يجب، أنه عمل اللي عليه، أنه قد قام بما يجب، عمل اللي عليه وزيادة، وأن الأحوال مستقيمة. يعني إيه؟ يعني الواحد من دول لو قم يقولوا له إيه خلي بالك في ناس بتدعي عليك، ده في ناس متذمرة، ده في ناس بيقولوا كت وكت وكت، في ناس بيقولوا انه ظالم، في ناس بيقولوا فاسد، يقول لك لا انا عملت اللي عليها وزياده. ليه؟ ما دام فيه بشر عايش وما دام فيه امن يبقى انا عملت كده. وقال الامام ابو الفرج، مش قال الزغبي، قال الامام ابو الفرج ولو حقق النظر لراى اختلالا كثيرا. ايه الاختلال ده يا امام؟ الاول حاجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبص كده للأقطار اللي بيحكمها أو الأمصار اللي بيحكمها أو البلاد اللي بيحكمها ويبص للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر، بل الموجود هو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إما جاء بص للنص القرآن، لو أنا فعلا راضي ربنا أهو، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وله شاهدان، وله شاهدان لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. وده اللي حصل فيه أخطار كثيرة وأمصار كثيرة. اثنين، شرب الخمور أو بيع الخمور وشرب الخمور. يعني يبص لدي الخمر من الكبائر، الكبائر ده ملعون فيها في كيت وكيت وكيت وكيت، حاملها والمحمولة إلى آخر هذه، أعصرهم معتصر كل دول من الكبائر. لا يجوز بقى، لا يجوز، لا يجوز تناولها، لا يجوز. الله، لا يجوز حتى الكتابة فيها، لا يجوز أنك حتى تتوى ولا يكون شاهد فيها على أي شيء. الله، ولا عصرها، ولا لا يجوز أي شيء من ده على الإطلاق. كل دي أمور كبائر، كبائر. الله، يقوم يقول للوالي من دول طيب ما أنت مصرح ببيعها، يعني مصرح ببيعها في أماكن معينة وكثيرة وسمح بشربها، يبقى دي برضو أدي خلل. طيب النقطة الثالثة، أندية القمار والفجور. تعال بقى لأندية القمار. القمار من الكبائر، ميسر، كبيرة، كبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يجوز، والأمر فيه بالاجتناب. إذن السماح به كبيرة من الكبائر العظام. الله، طيب وأماكن الفجور، أماكن الفجور، يعني دي أماكن خاصة للعراة، دي أماكن خاصة للي ما يعني شبه عراة إلى آخر هذه الأمور، لا يجوز. طيب بعد كده، التطاول على الدين والطعن في الأصول والثوابت، إن مش مسموح لأي مخلوق بأنه يستطيل على الدين. وبعدين في حرية معتقد، خلي بالكم، ما تستطيلش، ما تغلطش، انت خلاص مش، انت مش بتحب المعتقد ده ومش عايز، خلاص لا إكراه في الدين، لكن ما تقعدش بقى تستطيل وتشكك وتضرب في الأصول والثوابت، ده حاجة تانية بقى. ما فرق بين الهجوم واتخاذ الدين ده عدو وانك تحاربه، وفرق بين انك خلاص ما انتش راغبه فانت بعيد عنه. وإلا اللي بيطعنوا في الأصول والثوابت ليه ما عملوهاش؟ يعني معلش، يعني في كتاب اليهود، وإحنا لا نرضى، لا نرضى أبدا بهذا. ليه ما عملوهاش مع كتاب المسيحيين؟ ولا نرضى أبدا، محال، ومعاذ الله، بل بنحافظ على شركاء الوطن ولهم اعتقادهم. إنما ليه اللي قاعد يطعن في الثوابت والأصول، ما هو شغال إلا على الإسلام، قرآن وكيت، ويطعن في القرآن وفي السنة وفي الصحابة والأئمة 24 ساعة، يبقى دي لها معنى ثاني. طيب بعد كده، استغلال الدين عن طريق شيوخ السلاطين أسوأ استغلال. يعني حتى لو عايز يعني يقول يحلل مثلا يعني أكل الحمير، يطلع يوم جايب واحد من دول يقول له يا عم قول أكل الحمر جائز ولا بأس بذلك على الإطلاق، أكل الكلاب يا عم يطلع قول يجوز وكده، كل حكاية أنك هتعطش الجيم يجوز إلى آخر هذه الأمور، أكل الفيران يطلع يا عم ما أنت عارف في ظروف الناس، يعني ناس تأكل الغزال وتجار الأزمات يبقى داخل لهم بالمليارات ومئات الملايين، وبالناس تانية يعني خلاص ما عادش في أي حاجة، خلاص يأكلوا بقى الفران ويأكلوا الكلاب ويأكلوا الحمير ويأكلوا كذا. لا لا لا، هذا الأمر برضو خلل. إذن النقطة الثامنة اللي تكلمنا فيها عن تلبيس الشيطان على الولاة والحكام والسلاطين أيضا، أنه يلبس على أكثرهم أنه قد قام بما يجب أن الأحوال مستقيمة تمام التمام، ولو حقق النظر لرأى اختلالا كثيرا. أنا بنقل الكلام الإمام، من ذلك الأمر المعروف النهي عن المنكر، شرب الخمور وبيع الخمور، أنديات القمار والفجور، التطاول على الدين والطعن في الأصول والثوابت، وأنا أكدت على دي شوية شرحا من عندي. استغلال الدين عن طريق شيوخ السلاطين أسوأ استغلال، أيضا توضيح، هذا من عندي توضيح وتبيين. طيب النقطة التاسعة بقى، أو التلبيس التاسع من الشيطان على الولاة والسلاطين والحكام، أنه يحسن لهم، يعني بيزين لهم مع الإصرار على المعاصي زيارة الصالحين، بيزين لهم مع الإصرار على المعاصي، يعني ما يبطلوش معاصي، متوسعين في المعاصي الخاصة بالنساء، متوسعين في المعاصي الخاصة بالفساد ونهب الأموال إلى آخره، مش كده وبس، لا بيقوم بيقولوا يزين لهم بقى، وروحوا زوروا الصالحين واسألوهم الدعاء ومجلسة القبورين، وروحوا جلسوا الناس القبوريين، يبدأ يزين الشيطان للولاة والسلاطين ان الكلام ده بقى هيخفف عنهم ويشيل عنهم الذنوب والآثام بنفس معتقد القبوريين دول. خلي بالكم معايا جدا، انا مش معنى كلامي دي ان انا باجي على ناحية معينة، انا بنصح وبنقل كلام الامام بالحرف بالحرف، لان المفترض ما يبقاش فيه قبوري، المفترض ما فيش انسان قاعد يستغيث باموات ولا كذا. يا اخي ده انت حتى ما بصيتش للناحية الشرعية، ان بصلت للناحية الشرعية ايه تدعوهم، خلي دوالك بالاوأو، ايه تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ربنا اللي يقول كده، ايه تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، خلي بالكم مهمة جدا، مرة ثالثة، ايه تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدروش يستجيبوا، حتى لو بيسمعين ما يقدروش يستجيبوا، اللي هي المستحيل السماع وما مش هيسمعوا اصلا، ولو سمعوا كمان مش هيقدروا يستجيبوا، مش هيقدروا. اهو ايه تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مش كده وبس، ويوم القيامة يكفرون بشرككم اي بدعائكم. الموضوع كبير قوي 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 يا اخي، ده حتى بغض النظر عن الناحية الشرعية كمان، الناحية العقلية، تجد واحد من دول ليبرالي او علماني اصلا ما بيطعن في الدين الليل نهار، وما يجي عند دول لانه فاهم ان هنا تذويب الدين وتضيع الدين، يقول لك انتوا بتعترضوا على دول ليه، انتوا بتكرهوا دول ليه، ما دول، يعني انت دلوقتي صرت بتحب الدين في دول، انت اصلا ما انتش قابل الدين من الشعر الى الظفر، انت بتحارب الدين من السقف الى الفرش، يعني من شعر الناس الى ظفرها تبغض الدين الذي فيهم من ركوع سجود تعبد الى اخره، وبعدين تمقت مع احترامي كل ما يختص بالاسلام من السقف الى الفرش. أهلا. يبقى هنا، وبعدين خلي بالك بيبقى الوالي او السلطان من دول ما عندوش علم شرع ولا يعرف حاجه، يقولوا له نقول لك الحاج انت عارف لو زرت فلان الفلاني سيدهم فلان، عارف عند دي بقى تتساقط الذنوب وتقع الاثم من الاجساد، ومش كده وبس، تتنزل عليك الرحمات والنفحات وتبقى في رضوان رب البريات، وتبقى وتبقى حتى لو انت عامل اي حاجة. ده فلان بيقول في الورد بتاعه، وللأسف دي مجورة في الأوراد، ان اللي يقول الورد بتاعه دي اتغفر له كات ولو كان عامل كات، وان اللي يتبع طريقته او يؤمن به خلاص لن يدخل النار ابدا، وشفاعة فلان دي ليه حتى ولو كان يهودي او نصراني. حكاة واسعة واسعة قوي قوي قوي، ولذلك ما يعودوا يسمعوا الكلام دي يقول طب وماله، بس انا ماليش فاضي اروح الحته الفلانيه دي والناس هتعرف ان انا رحت بتاع ده، خلاص مش في عندنا حاجه في الاسلام اسمها التوكيل والانابه والتفويض، وكل فلان يروح عندك، يروح الضريح دي او المقام دي ويروح يقول الكلمتين بس اعتبر، ونقول لك على حاجه هنجيب لك الرؤى الصبح اللي شفناه وبتاع، ونقول لك عمل معاك ايه، وشغلوه في شويه ده ويصدق نفسه، يفضلوا يكذبوا على نفسهم، يكذبوا على نفسهم لغايه ما يصدقوا كل الكلام ده، ولذلك حاطط في راسه انه يعمل اي حاجه معلش ذنب وهو اكبر من المساءله. طيب يا جماعه دي كانت النقطه التاسعه، النقطه العاشره بقى من تلبيس الشيطان على الولاة والسلاطين والحكام، النقطه عاشره اهي، أن من الولاة من يعمل لمن فوقه، مسؤول اشتغل تحت إيد الأعلى منه، فيأمره بالظلم فيظلم، يقول له بقولك إيه عندك الشخص الفلاني ده عامل لنا مشاكل، حطه في السجن، يسجنه، عذبه عذبه، تخلص منه تخلص منه، اقهره اقهره، اقطع العمل بتاعه خليه ما يلاقيش ياكل، يقطع عنه العمل وممنوع يشتغل في عمل تاني، دمره دمره إلى آخر هذه الأمور، فيظلم، فيلبس الشيطان عليهم بأن الإثم على الأمير ومش عليهم هم. يعني يجي مثلا المسؤول ده هو بيقولك أنا بنفذ أوامر وأنا ماليش دعوة، الذنب عليه هو، أول اللي قال لي اقتل اسجن اعمل، أنا أهو أنا أعمل، لكن هو اللي عليه الإثم، لأن أنا يقول لك أنا عبد المأمور. عبد مين؟ أنت عبد لله مش عبد المأمور. وبعدين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ودي معصية كبيرة، بل كبيرة من الكبائر العظام. خلي بالكم عنها جدا. ولذلك أنا بنبه يا جماعة، يعني افرض إنسان قال لك روح ازني، هتقول آه طب معلش هو اللي بيرقصني وقال لي إيه؟ لا، قال لك روح اقتل، ما تقولش ده هو اللي أمرني إن أنا أقتل وكتل. لا، هتسأل. اوعى تظن إن الذنب في عنق الأمير بتاعك أو وليك أو سلطانك بس، لا، عليك وعليه، عليك وعليه. خلي بالكم معايا جدا. النقطة اللي بعد كده 11، أنه يحسن لهم التصدق بعد الغضب. يحسن يعني بيزين لهم التصدق بعد الغضب، بعد الغصب. وبعد الغصب يعني ما يجي يغضب على واحد وينتقم منه يقول له صدق بقى، ما انت عارف الصدقة بتطفئ غضب الرب. طيب جه بعد الغصب بقى، يقول أبو الفرج رحمه الله أنه يحسن يعني يزين لهم التصدق بعد الغصب. أنا قلت لك بعد الغضب على اعتبار ذكرت لك ما مضى الغضب بتاعه على كيت، أو غضب الولي بتاعه على كيت، خلاص كل ما يغضب على معارض له خلص، اسجن، عذب، دمره، شوف مستقبله، أولاده ممنوع يتعينوا، أولاده يجوعوا، بيته يحصل له، إلى آخر هذه الأمور. بعد كده صدق يا عمه خلاص وراحت، يوم الصدق. خلي بالكم معي، يوم الصدق ما إيه؟ ده فلوس الناس. المهم، كذلك يحسن لهم التصدق بعد الغصب، ويزين لهم أنه يمحو ذلك، وهذا محال، لأن إثم الغصب باقي. ودرهم الصدقة إن كان من الغصب لم يقبل، زي ما قال أبو الفرج رحمه الله، درهم الصدقة اللي انت بتطلعه صدقة إذا كان من الغصب لم يقبل، وإن كان من حلال، إن كان حتى من حلال لم يدفع إثم الغصب. هيدفع إثم الغصب إزاي؟ أنت سارق دي من ده، وجات حتى لو اتبرعت بقد التمن، ده شيء وده شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عملت ده آخر، إنما أنت خدت من ده ماله، ما ينفعش تقول أصلي صدقت بقى، لا، هيسألك عنه يوم القيامة. فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه، فطرحت عليه فطرح في النار. حديث أتدرون من المفلس، والحديث في الصحيح. خلي بالكم معايا جدا. أبو الفرج يقول إيه؟ لأن إعطاء الفقير لا يمنع تعلق الذمة بحق الآخر. أنا عايز أوضح دي أكثر شوي. بيزيلوم التصدق بعد الغضب وبعد الغصب. بعد الغضب قلنا في الأعمال اللي بيعملها دي، وبعد الغصب في الأموال اللي بياخدوها من الناس بالغصب دي. عجبوا البستان ده ياخده من بتاع فلان، عجبوا المزرعة دي ياخدها من فلان، عجبته الأرض دي ياخدها من فلان، إلى آخر. بينا أن جماعة أن ده لا يمحو الإثم، التصدق ده لا يمحو الإثم. ليه؟ لأن إثم الغصب باقي. يعني إيه؟ لأن فلوس الصدقة إن كانت من الغصب لم تقبل، طب إن كانت من حلال عمرها ما تدفع إثم الغصب اللي هو عمله، لأن إعطاء الفقير لا يمنع تعلق الذمة بحق آخر. خلي بالكم معي جدا. أنا كده انتهيت من 11 نقطة في تلبيس الشيطان على الولاة والسلاطين والحكام. بقي نقطة في غاية الأهمية، هي فتوى نعم. أنا جاي لي أسئلة كثيرة جدا، أسئلة كثيرة جدا، يعني بيقولوا لي خلي بالك يا مولانا، في ناس متعنتة، وفي ناس عندها مرض نفسي، وفي ناس عندها والعياذ بالله استكبار وحب إذلال للآخرين وحب قهر، دي أمراض كلها بتحتاج إلى معالجات نفسية من بعض الرجال. بمعنى أنه حتى لما تشوفه لو في وظيفة معينة ومتمكن من منصب معين، تشوف بقى القهر والظلم وكيت والاستبداد، أشياء كثيرة جدا. طب ما يجي يتجوز بقى تجد يمارس ذلك على زوجته ايضا، بس ايه؟ باسم الدين بقى، باسم الدين ياخذ على هواء. وفي شيوخ جهله وناس بتدعي ان هي من العلماء وتنشر مثل هذا الجهل اللي بيكون سلاح في ايدي هؤلاء المجرمين. يقول لك لا، خلي بالك ده على الزوجه طاعه الزوج مطلقه. مطلقه مين يا ابني؟ مطلقه مين؟ حرام عليك، ايا كان امر الزوج يبقى لابد تلزم. لا، اذا كان في معصيه لا. ايضا اذا كان الامر يقع عليه ضرر بالنسبة لها خطير، لا الأمر يعاد فيه إلى القاضي، هو أدرى بمثل هذه الأمور. الله، يعني افرضه مع احترامي بيطلب منها أشياء هتكون سبب في تعذيبها المعنوي والنفسي، وهتكون سبب في شدة المرض بها بسبب الضغط بسبب كيت، ويجي لها سكر من كثرة كيت إلى آخر هذه الأمور، يمارس يقولك بقولك إيه الدين بيقول، وياخد كلام المشايخ الجهلة على أن الدين بيقول. الدين بيقول مرة ثانية بقولها، أنا يعني ما كنت فاتح الباب زمان لأني أحكم بين الناس، يا كانت تيجي المصايب مني كثيرة جدا قبل ما أغلق الباب طبعا لأني ما عدتش تعظيم. خلي بالكم معايا جدا، الواحد من دول يقول لك بقولك إيه، مش المرأة دي مأمورة أن يفعل زوجها، واخد يعني كأنها إيه، لا كأنها يعني بالنسبة له آلة وهو إله عايز يمارس معاها، تقال له ده إله، والعياذ بالله عايز كل شيء. يا أخي هذا ما تبص لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي ده فيه مرونة. يعني بالنسبة لزوجات النبي كنا يهجرنه اليوم والليلة، من حديث حفصة رضي الله عنها وارضاها لما قال له عمر ثاكلتك أمك إلى آخر هذا الحديث، قالت نهجره اليوم والليلة عادي، ممكن تمتنع عنه في الفراش كيت، هذا ليس من باب الكراهية ولا من باب كده، لا نفس بشرية. وبعدين سيدنا النبي معلوم انه بيعلمنا ازاي كيفية المعاملة، ويعود الامر الى الدلال مش كده وبس، ده النبي آل على نسائه شهرا، شوفوا آل، حتى قيل ان محمدا طلق نساء ورغم كده رجع النبي للنساء صلى الله عليه وسلم وخلاص. ولذلك إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. كان زوجات النبي ورغم كده ده الحب والوفاق. الغيرة كانت بتعمل إيه بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل إبراهيم وقال أغيرتي، قالت له أو مثلي يغار على مثلك، وذلك لا أو حضر شيطانك كت، وأم خلاص دخلت بقى في السؤال والجواب وتحول الأمر إلى يعني فهم علمي وتدريس علمي، وإن هي طلبت منه العلم يعني أول كل منا شيطان يا رسول الله، والنبي بدأ يعلمها وخلاص زال الحظ هذا وزال هذا الشيء، وبقى الدلال في المعاملة. إذن الأمور مش كده. البعض بياخد الرواية دي وأنا بقولها هي ودي أشهر رواية في طاعة الزوجة للزوج، بس مش في أشهر رواية في الصحيح، لا في الموضوعات. شو بقول لك إيه القصة اللي بتقول أن رجلا خرج مسافر، قال لزوجته في عهد النبي، يعني الكلام الكذب ده، قال لزوجته أنا خارج ومسافر إلزمي بيتك تخرجوش خالص. قالوا إن أباها مرض، الحقيقة أبوك مرض بعتت للنبي، ها قال لا إلزمي بيتك وأطيعي زوجك، ده أبوك خلاص بيموت، قال لا إلزمي بيتك وأطيع، الله مات، قال برضو إلزمي بيتك وأطيع زوجك، لغاية ما جوزها رجع أم النبي قال إيه، إن الله قد غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجه. يا سلام، النبي قال الكلام ده فين ولا في الأحلام، كلام فارق، رواية لا تصح، كذب. خلي بالكم معي، أخرج الطبراني، عشان واحد يقول لي ديني، أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس أن رجلا خرج وأمر امرأته ألا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار، أبوها ساكن تحت وهي ساكنة فوق أبوها، جوزها قال اوعي تسمعي كلامه اوعي تخرجي على الإطلاق وكيت، حتى لو حصل معاصي خلاص خرج. بعتت لسيدنا النبي ده ابويا تعبان وتحت، يعني هتنزل له السلم، هو يجوز قطع الرحم هو يجوز مع احترامي للزوج ان يمنع المرأة من صلة رحمها بأبيها وأمها؟ لا، ما هو لابد نكون بنتكلم كلام، هو يجوز له ان يمنعها من زيارة بيتها اذا ترتب على ذلك ضرر كبير على الحياة الزوجية وكده كان في ذلك مسألة، لكن لا يقطع الرحم. طيب دي ده ما فيش هنا مشاكل بين الاثنين على الاطلاق، ما فيش خالص، وده الراجل اب بس، يعني ما لا حتى لو معاه زوجه ولا العيل ولا بتاع، وما لاش الا ابوه. يا اخي ده لو كافر الناس بتنظر بالعطف عليه، يا اخي ده لو مش مسلم خالص وكبير السن وبينتهي الناس بتعطف عليه، ده جمعيه الحقوق بتاع عايز اقول حتى بتاع الحيوان بتعطف حتى على الحيوان مش على الانسان. المهم يقول لك هنا تحت منها، خلاص ابوها ساكن تحت وكان ابوها في اسفل الدار وهي فوق، بعت لسيدنا النبي، سيدنا النبي اللي هو الرحمة المهداة، هيقول لا 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 اسمعي كلام زوجك وكنت اطيع زوجك والزمي بيتك، اوعي تروح لابوك وسيبه وبيموت ويموت الراجل، وبعدين يقول لا قد غفر الله لأبيك بسببك، لا 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 ما حصلش. قال الإمام الهيثمي رحمه الله في الإسناد هنا طبعا عصمة بن المتوكل وهو ضعيف، والحديث طبعا ضعفه الألباني في الإرواء 7 على 76 قلت بل هو منكر، قلت بل هو منكر. يا جماعة بالله عليكم ما حدش يستغل ظواهر النصوص ما هي الصحيحة على الإطلاق وشيطن في الدين بها أكثر من كده. اتقوا الله. وأي شيخ عايز يجامل بقى الذكوريين أو الرجال على حساب المساكين النساء ما يبقاش ضلالي، ما ينقلش الموضوع والضعيف والكذب وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ويذل به الناس. اتقوا الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وقل يا رب أبرئني من العصيان.